بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لكي نجمع البحث الأخير في صورة الجهل بتاريخي الحادثين، من دون أن نكرر النقاط السابقة، من الفروع الفقهية المرتبطة بهذا البحث فرع الإرث، فمثلاً لو كان في الساعة الأولى الأب حيا والابن كافرا، في الساعة الثانية علمنا بحدوث أحد الأمرين من موت الأب وإسلام الابن، وفي الساعة الثالثة علمنا بتحقق الحادث الآخر على وجه الإجمال. قبل أن نحسم الأمر لابد من الالتفات إلى نقطتين. النقطة الأولى أنه باعتبار تحقق الحادثين من الموت والإسلام في الساعتين الأخيرتين، فإذا فرض تحقق أحدهما في ساعة لابد أن يفرض تحقق الآخر في الساعة الأخرى. واضح هذه النقطة؟ لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، لأنه فرضنا أنه في الساعة الأولى ساعة العلم بعدم تحقق الحادثين، في الساعة الثانية والثالثة لابد أن يكون قد تحقق كلا الحادثين، فإذا فرضنا أحدهما في ساعة فلابد أن نفرض الآخر في الساعة الأخرى. هذا مفروض البحث، يعني لا يحتاج هذا إلى دليل، لكن لابد أن نأخذه بعين الاعتبار. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية لا شك أن أركان الاستصحاب تامة في كل واحد من الحادثين بلحاظ قطعات الزمن، فإذا كنا في الساعة الأولى على علم من كفر الابن، ففي الساعة الثانية ماذا؟ يصح لنا أن نستصحب بقاء كفره. ولا يصح ذلك في أي ساعة؟ في الساعة الثالثة، لأنها ساعة اليقين بتحقق كلا الحادثين. وهكذا الحال في جانب الحادث الآخر. لكن هذا الاستصحاب لا يجري، ليش؟ لفرض أن الأثر الشرعي يترتب على الإسلام، على إسلام الابن، وين؟ في ظرف موت الأب، لا على مجرد إسلام الابن لكي نستصحب ماذا؟ عدم إسلامه. واضح الكلام؟ إذن اتضح لدينا أن أركان الاستصحاب بالنسبة لكل واحد من الحادثين بالنسبة لقطعة الزمن تامة، لكنه لا يجري لفرض أن الأثر ماذا؟ لا يترتب على مجرد إسلام الابن، بل على إسلامه في ظرف موت الأب، وهذا لا يتحقق عدمه باستصحاب عدم الإسلام إلا بناء على الأصل المثبت. إذا اتضح ذلك فحينئذ نقول لو أردنا أن نستصحب عدم إسلام الابن فحينئذ باعتبار أن الأثر يترتب على عدم الإسلام في زمان حدوث موت الوالد، وفرضنا أن زمان حدوث موت الوالد مردد بين كونه في الساعة الثانية وكونه في الساعة الثالثة، فإن فرضنا أن حدوث الموت كان في الساعة الثانية فلا بد أن يكون زمان الإسلام متى؟ في الساعة الثالثة. ليش؟
لما عرفنا في النقطة الأولى. فيصح حينئذ أن يقال إن زمان الشك متصل بزمان اليقين، أما لو فرضنا أن الساعة الثالثة هي التي حدث فيها ماذا؟ موت الأب، فحينئذ زمان الشك لا يكون متصلا بزمان اليقين، لأن زمان اليقين بحسب الفرض كان في الساعة الأولى، وزمان الشك في الساعة الثالثة، فتكون الساعة الثانية قد فصلت بين زمان اليقين وزمان الشك، والحاصل أنه على أحد التقديرين يكون زمان الشك متصلاً بزمان اليقين، وعلى التقدير الآخر يكون منفصلا. وحينئذ يكون المورد ماذا؟ شبهة موضوعية للاتصال والانفصال. وقد عرفنا في الدرس السابق ماذا؟ أنه لا يجوز حينئذ أن نتمسك بإطلاق لا تنقض في مورد لا يحرز فيه الموضوع. هذا هو التقريب الماتن رحمة الله عليه لشبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين. إن قلت أن هذه الشبهة إنما تتأتى فيما لو فصلنا بين قطعات الزمن، أما لو نظرنا إلى الساعة الثانية والثالثة على أساس أنهما زمن واحد مستمر فيحصل ماذا؟ اتصال بالساعة الأولى، فلا انفصال. وحينئذ فإذا كنا على يقين بعدم حدوث أحد الحادثين أو كلا الحادثين في الساعة الأولى، ثم صرنا على يقين بحدوث أحدهما في الثانية بلا تعيين، وحدوث الآخر في الثالثة كذلك بلحاظ هذا الزمن مستمرا لكون الساعتين ظرفا لأي شيء، لكلا الحادثين يحصل الاتصال. قلت تقدم جواب ذلك في أي نقطة من النقطتين؟ في النقطة الثانية، بأن هذا يتم لو أردنا ماذا؟ إجراء الاستصحاب بلحاظ قطاعات الزمن، والحال أننا نريد أن نجري الاستصحاب بلحاظ الحادث الآخر، حيث إن الأثر بحسب الفرض يترتب على ماذا؟ على وجود أحد الحادثين في ظرف تحقق الحادث الآخر. وعلى هذا الأساس اتضح الحال في جميع الصور الأربع. طبعا هذا الصورة الرابعة والأخيرة هي معركة الآراء، يعني البحث فيها أكثر من غيرها. في إذا يعني لفتح أفق في المسألة، هناك عدة مباحث يعني حتى يأتي الإنسان إلى الحسم النهائي. لابد أن نعرف بأن الاتصال المعتبر أو هو اتصال الزمانين اليقين والشك، أو اتصال المتيقن والمشكوك، هذا له أثر. ثم أنه المصنف هل وقع في التهافت بين ما ذكره في بحث العام والخاص في استصحاب العدم الأزلي وما بين هنا؟ مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه يرى أن المصنف وقع في التهافت، وأن الصحيح ما ذكره هناك من جريان استصحاب لا ما ذكره هنا. جماعة قالوا لا، أن الموضوع مختلف، هذا تحقيقه كله ليس هنا. طب لا بأس بأن نختم هذا الأسبوع بحديث قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذه الآية المباركة تحدثنا عن شيء يحصل في المستقبل، لكنها في حكايتها عن ذلك الأمر المستقبلي تستعمل صيغ الماضي للدلالة على تحقق هذا الشيء قطعا، فكأنه حدث وانتهى، ليرى أمام ناظر المعتبر، لأن السعيد كما عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة هو من اعتبر بغيره. تحدثنا هذه الآية عن موقف من مواقف يوم القيامة يجتمع فيه الناس ويوضع الكتاب، وخصوصية هذا الكتاب الذي يوضع في هذا الموقف أن ما فيه أولا ليس وجودات تنزيلية عما حدث، لأن الكتاب عادة وجود تنزيلي عن المعنى، ولكن هذا الكتاب الذي يوضع في يوم القيامة ليس من هذا السنخ، بقرينة قوله ماذا؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا. الخصوصية الأخرى لهذا الكتاب أنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. وهناك جمع كبير في هذا الموقف يظهر حالهم لكل أحد، ولذا عبرت الآية للإشارة إلى ذلك بقوله فترى. ونعرف أن نسبة الفعل إلى مخاطب في مورد لا خصوصية له للدلالة على ظهور الحال، بحيث يكون الأمر واضحا لكل من يتأتى منه الرؤية. فقوله فطرى ليس المقصود مخاطبا معينا على طريقة إذا أنت ملكت، إلى أنت أكرمت الكريمة ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيمة تمرد، ليس المقصود أنت بالخصوص، بل كل من يقوم بهذا الفعل. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ثم يستعمل تلك العبارة التي حضرنا بها القرآن، حضرنا منها القرآن والروايات والتجربة، عبارة
تدخل في ضمن قوله كلا إنها كلمة هو قائلها. لا ينفع الندم والتحصر والتمني، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. في هذا الموقف الباري عز وجل يعاملنا بالطريقة نفسها التي أمرنا بالمعاملة بها في محاكمنا الدنيوية. لا يكتفي بعلمه المطلق الذي لا حدود له، لا يكتفي بكونه عالما بكل شيء، بل بعد وضع الكتاب تأتي الشهود. فالجلود تشهد والأسماع والأبصار تشهد، وعندئذ يتعجب المجرم بأن هذا الشيء الذي له كيف شهد ضده، فتقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وعلى هذا الأساس يحذر أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام من ذلك اليوم التي تشهد عليه فيه، الذي تشهد علينا فيه جوارحنا وعيوننا وأبصارنا، فيقول عليه السلام واعلموا أن عليكم رصدا من أنفسكم وعيونا من جوارحكم. فهذا الإنسان خلق بطريقة ما يفعله يسجله بذاته. الأسماع تشهد، الأبصار تشهد، الجلود تشهد، وخلف ذلك وعيونا من جوارحكم وحفاظ صدق يحفظون أعمالكم وعدد أنفاسكم. لا تستركم منهم ظلمة ليل داج، ولا يكنكم باب ذو رتاش. هؤلاء لا يوجد بين الشاهد والمشهود عليه أي حجاب. أينما كان الإنسان فإن هذه الأدوات تسجل، فليست مثل أدوات عالم الدنيا، الأدوات التي صنعها الإنسان. هذه الكاميرا إذا فصلت عن الكهرباء أو زالت البطري ممكن أن يفر الإنسان منها، لكن هذا الجلد الشاحن الذي له يبقى إلى يوم الشهود. فهذه تجارب ينقلها القرآن والروايات أمام أعيننا لكي نعتبر، فلا بد أن ننمي هذا الإحساس بالاعتبار أولاً
والإحساس بوجود هذه الأشياء ثانيا، لكي نعتبر مما ذكره الله سبحانه وتعالى وأولياؤه لنا. وما هذه الادعاءات؟ الآن كنا عم نتكلم عن الادعاءات وهذه المشاكل التي تحصل بين الفينة والأخرى وتحصل بكثرة عند طلاب العلوم الدينية، إلا لأنها ناشئة من عدم الالتفات إلى شهادة هذه الأمور، وهذا كله يرجع إلى ضعف إيماني بالله سبحانه وتعالى، وإلى ضعف إيماني بقوله وثقتي بقوله. باري يقول لنا هذه تشهد عليك. الآن أي واحد، أي شخص، بعد لا تفكر هنا ثقة غير ثقة، أقول لك أنت داخل إلى هذه الغرفة، انتفت في كاميرا خفية، حتما تبالي بهذا الكلام. وللأسف الشديد يكون الباري عندنا أهون الناظرين. وفقنا الله جميعا لأخذ العبرة والاعتبار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين إلى يوم السبت إن شاء الله.